الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قاعدة التسامح في أدلة السنن. السنن جمع سنة، والسنة هي كل حكم غير إلزامي كالاستحباب والكراهة. ومفاد هذه القاعدة، لأننا قلنا بأن الحجية إما هي لخصوص العادل، إذا قلنا بآية النبأ، وإما الحجية لخبر الثقة إذا استدللنا بالروايات أو بالسيرة. فالحجية إما للعادل وإما للثقة، أما لو لم يكن عادلا وليس ثقة فهو حجة وليس بحجة، فهو ليس بحجة. ولكن قد يستثنى من ذلك المستحبات والمكروهات، أي الأحكام غير الإلزامية، فإننا نقول بحجية الخبر فيها ولو لم يكن عادلا أو ثقة. فالخبر وإن كان ضعيفا فهو حجة إذا كان يتكلم عن شنو؟ عن استحباب أو كراهة. إذا كان يتكلم عن إلزام فالخبر الضعيف ليس بحجة، لكن الخبر الضعيف إذا كان يتكلم عن استحباب عن كراهة فسيكون حجة ولو كان ضعيفا. ويستندون في ذلك إلى مجموعة من الروايات التي بعضها صحيح السند، كصحيحة هشام ابن سالم يرويها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيئا فيه ثواب فعمله رجاء لذلك الثواب، يعني مضمون الحديث، كان له ذلك الثواب، وإن لم يكن كما وصل إليه. أو في رواية أخرى عن الرسول صلى الله عليه وآله: من بلغه ثوابا على عمل، ثواب على عمل، فعمله رجاء لذلك الثواب، أعطي ذلك الثواب وإن كان الرسول لم يقله. يعني إذا جتك رواية قالت لك شرب الماء في الليل يستحب أن يكون شنو؟ جالسا، فأنت طبقت هاي الرواية فقلت ما تشرب ماء ليلا إلا وأنت شنو؟ جالس، فأنت تستحق الثواب ولو كانت هذه الرواية جنو أصلا لن تصدر من المعصوم إطلاقا، أصلا ما كنت حكم بالشريعة، لكن إجتك رواية ضعيفة أنت عملت بها، مع ذلك تستحق الثواب. ولذلك عبروا عن هذه الأخبار بأخبار من بلغ، اللي هي شنو مفاتها؟ من بلغه ثواب على عمل، كان له ذلك الثواب وإن كان النبي لم يقله. ويعبرون عن القاعدة قاعدة التسامح. شنو يعني التسامح؟ يعني ما نشترط العدالة أو الوثاقة، بل حتى لو كانت الرواية ضعيفة نتسامح فيها، لكن أين؟ في أدلة السنن، يعني أين؟ في المستحبات والمكروهات. هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ السيد الشهيد يقول هذه الروايات التي استدلوا بها فيها أربعة احتمالات، أخبار من بلغ فيها أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون بصدد جعل الحجية لعنوان البلوغ، فيكون البلوغ والوصول إليك حجة ظاهرية على الاستحباب الواقعي، كما في الحجية الثابتة لخبر الثقة، فإن الحجية الثابتة لخبر الثقة ظاهرية لواقعية، حكم ظاهري يكون منجزا للحكم الواقعي. فكذلك هنا عنوان البلوغ هو حجة ظاهرية على الاستحباب الواقعي، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الروايات أن الله سبحانه وتعالى يجعل استحبابا واقعيا على طبق ما بلغك، فإذا بلغك بأن شرب الماء ليلا يستحب أن يكون من جلوس، فالمولى شي يسوي؟ الله سبحانه وتعالى يكتب استحبابا واقعيا لشرب الماء جالسا. شنو الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ الاحتمال الأول والاحتمال الثاني كلاهما يثبت حكما شرعيا، صح لا؟ وكلاهما يجيز الإفتاء بالاستحباب، صح لا؟ الأول يقول البلوغ حجة على الاستحباب الواقعي فيمكن أن تفتي بالاستحباب، والثاني يقول المولى يجعل استحبابه فيجوز الإفتاء بالاستحباب أو لا يجوز؟ يجوز. لكن ما هو الفرق بينهما؟ في الاحتمال الأول المولى بصدد جعل حجية على الاستحباب الواقعي، فهو حكم واقعي وحكم ظاهري المجعول في الاحتمال الأول. المجعول هو الحجية، والحجية حكم فالمجعول حكم ظاهري. أما بناء على الاحتمال الثاني فالمجعول هو شنو؟ حكم واقعي واستحباب واقعي، وإن كان كلاهما يجيز الإفتاء بالاستحباب. الاحتمال الثالث أن تكون الرواية إشارة إلى حكم العقل باستحباب الاحتياط. أين استحباب الاحتياط؟ في المستحبات والمكروهات، وأنه يحصل على الثواب مو لحكم شرعي ولا لأمر مولوي، وإنما شنو؟ لحكم العقل بحسن الاحتياط. الاحتمال الرابع، طبعا الاحتمال الثالث فيه إعمال للمولوية أو ليس فيه إعمال للمولوية؟ ليس، لأنه علم الراجع إلى حكم العقل. الاحتمال الرابع أن يكون استحقاق الثواب وعدا مولويا من المولى، أنه يعد من يعمل بهذا الخبر أنا أعده بالثواب لوجود مصلحة في العمل بما يصل إلى الإنسان ولو من باب الاحتياط المستحب عقلا، فالمولى يعده بالثواب. إذا لاحظنا الاحتمالات الأربعة، الاحتمال الأول شنو؟ الاحتمال الأول جعل الحجية الظاهرية، الاحتمال الثاني جعل استحباب واقعي، الاحتمال الثالث حكم العقل باستحباب الاختيار. الرابع وعز مولوي. اذا لاحظنا الاحتمالات الاربع نجد ان الاول والثاني يجيز الافتاء بالاستحباب، لانه واحد يحكي عن الحجية الرأيية وواحد يحكي عن الاستحباب. اما الثالث والرابع فلا يجيز الافتاء بالاستحباب. هذا كفرق بين الاول والثاني والثالث. وهناك فرق اخر، ان الثالث ليس فيه اعمال لمولوية المولى اصلا، المولى لا دخل له. اما الاول والثاني والرابع فيه اعمال للمولوية او ليس فيه؟ فيه اعمال للمولوية. اذا عرفنا هذه الاحتمالات الاربعة، يقول السيد الشهيد ان الاستدلال بهذه الاخبار على قاعدة التسامح في ادلة السنن انما هو مبني على الاحتمال الاول الذي يجعل الحجية لمطلق البلوغ. والاحتمال الأول هل هو الظاهر من هذه الروايات أو ليس هو الظاهر؟ يقول السيد الشهيد والروايات لا تدل على المعنى الأول، يعني معناها غير منحصر بالأول، بل الروايات تدل على انتفاء المعنى الأول. لماذا؟ لأن الروايات ذيلت، ايش قالت؟ قالت كان له الثواب وان كان النبي لم يقله، يعني كان له الثواب وان كان الخبر شبيه كاذبا، وان كان الخبر كاذبا. وهذا اللسان وهو انه له الثواب وان كان الخبر كاذبا لا يتناسب مع الحجية، لأن المولى حينما يجعل الحجية الظاهرية ينفي شنو؟ احتمال الكذب. يقول لا تراعوا احتمال الكذب، لذلك يقول مثلا لا ينبغي التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا. فإذا يريد يجعل الحجية يقوي الخبر ولا يقول وإن كان كاذبا، هيا وإن كان كاذبا تضعيف لو تقوي، هيا تضعيف، فلا يناسب جعل الحجية. فهذا قرينة على أن المقصود ليس هو جعل الحجية، وإلا لو كان المقصود هو جعل الحجية لما قال الإمام وإن كان كاذبا، هذا لا يناسب جعل الحجية. يبقى عندنا شنو؟ ثلاثة احتمالات. أما الاحتمال الثاني فأيضا لا موجب لاستفادته من هذه الروايات. ليش لا موجب لاستفادته؟ لأنه مبني على أن استحقاق الثواب متفرع على المطلوبية شرعا. يعني شلون؟ إذا كان العمل مطلوبا شرعا فيترتب عليه الثواب، وإذا لم يكن مطلوبا شرعا فلا يترتب عليه الثواب، فأكو ملازمة. الاحتمال الثاني مبني على هذه الملازمة. ما هي الملازمة بين المطلوبية واستحقاق الثواب؟ فإذا كان الشيء مطلوبا نستحق الثواب، وإذا لم يكن مطلوبا لا نستحق الثواب. وبما أن الروايات إيش قالت؟ قالت يستحق الثواب لو ما يستحق؟ قالت يستحق الثواب. فإذا ماذا نكتشف؟ إذا كان يستحق الثواب ماذا نتجه؟ إذن هو مطلوب شرعا، لأن استحقاق الثواب المن ملازم للمطلوب. فإذا الرواية قالت يستحق الثواب، إذن هو شنو؟ إذن هو مطلوب. فالاحتمال الثاني قائم على هذه الملازمة بين استحقاق الثواب وبين كون مطلوب شرعا، ولكن هذه الملازمة غير ثابتة. ليش غير ثابتة؟ لأن الفعل قد يترتب عليه استحقاق الثواب مع أنه ليس مطلوبا شرعا، كما لو شنو؟ كما لو قلنا بحسن الاحتياط عقلا، فحسن الاحتياط عقلا يترتب عليه الثواب أو لا يترتب؟ يترتب عليه الثواب، ولكنه استحقاق الثواب ليس لكون الفعل مطلوبا شرعا، وإنما استحقاق الثواب شنو؟ لحسن الاحتياط العقلي. فإذا الاحتمال الثاني أيضا غير صحيح. فالاحتمال الأول غير صحيح، لماذا؟ ليش الاحتمال الأول غير صحيح؟ لأن لسان الروايات لا يتناسب مع جعل الحجة. والاحتمال الثاني غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأنه قائم على ملازمة بين استحقاق الثواب والمطلوبية الشرعية، بينما هذه الملازمة غير صحيحة. ليش؟ لأنه في بعض الأحيان الإنسان يستحق الثواب ولكن ليس للمطلوبية الشرعية، وإنما لحسن الاحتياط عقلا. فلا يبقى عندنا إلا الاحتمال الثالث والرابع. والاحتمال الثالث والرابع يجيزان الإفتاء بالاستحباب أو لا يجيزان؟ قلنا بس الأول والثاني يفتى بالاستحباب، أما الثالث والرابع فلا يجيزان الإفتاء بالاستحباب. جنيان الصحيح. السيد الشهيد يقول الصحيح هو الرأي الثالث، أن الروايات إشارة إلى حسن شنو؟ الاحتياط عقلا، وحسن الاحتياط عقلا يترتب عليه الثواب. ولكن تبقى هناك نقطة أخرى، الروايات ماذا قالت؟ من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء لذلك الثواب. الرواية قالت؟ قالت أعطي ثوابا لو أعطي ذلك الثواب، يعني أعطي شخص الثواب لو مطلق الثواب. أكو فرق بالمطلق. يعني شلون؟ افترض إجت لك رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله قالت الرواية من قال سبحان الله بنى الله له قصرا في الجنة، افترض وأنت عملت بهذه الرواية مع أنها ضعيفة، فهنا عملك بهذه الرواية فقلت سبحان الله، ماذا تعطى؟ تعطى ثوابا كيفما كان. لو تعطى لا قصر في الجنة، ثواب محدد. الروايات شنو قالت؟ يعطى ذلك الثواب. يعني شنو؟ يعني شخص الثواب لو مطلق الثواب، شخص الثواب. ولكن الاحتياط العقلي اللي هو الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث شو يقول؟ يقول إرشاد إلى استحباب الاحتياط. الإرشاد إلى استحباب الاحتياط ماذا يعطيك؟ مطلق الثواب لو ثواب خاص؟ مطلق الثواب. فلذلك لكي ينسجم مع ألفاظ الرواية لابد أن نطعمه بالاحتمال الرابع. نقول هذه الروايات إشارة إلى استحباب الاحتياط عقلا، ولكنه يستحق الثواب المخصوص لوعد مولوي اللي هو الاحتمال الرابع. فنخلط الاحتمال الثالث ويا الاحتمال الرابع. لماذا نخلطهما؟ شنو السبب؟ لأن الاحتمال الثالث وإن كان يدل على استحقاق الثواب لكنه لا يدل على استحقاق ثواب معين، بينما الروايات قالت يستحق ثوابا معين. فمن أين جاء التعيين والتشخيص؟ من أين جاء؟ من الوعد المولوي. فالصحيح هو الاحتمال الثالث مع تفعيمه بالاحتمال الرابع. إذن قاعدة التسامح في أدلة السنن ثابتة أو غير ثابتة؟ ثابتة أو غير ثابتة؟ غير ثابتة، لأنها مبتنية على الاحتمال الأول أو الثاني وكلاهما باطل. بل الصحيح أن الروايات مشيرة للاحتمال الثالث والرابع، والاحتمال الثالث والرابع لا يثبت الاستحباب ولا يثبت الكراهة، وإنما يثبت شنو؟ ثوابا لوعد مولوي. هاي قلتها في بداية الدرس، قلت الاحتمال الأول والثاني نثبت بهما الاستحباب أو لا نثبت؟ نثبت. أما الاحتمال الثالث والرابع لا نثبت. فقاعدة التسامح في أدلة السنن تعتمد على الاحتمال الأول والثاني، فإذا بطلت القاعدة. يبقى عندنا شنو؟ ما هو المقصود بالروايات؟ نقول المقصود بالروايات إشارة إلى الاحتياط العقلي، ويستحق الإنسان الثواب على الاحتياط العقلي، وليس فيها دلالة على حجية الخبر الضعيف في المستحبات والمكروهات. إذن على رأي السيد الشهيد قاعدة التسامح في أدلة السنن غير ثابتة، لأن هذه الروايات لا تريد أن تجعل الحجية، وإنما هي إشارة إلى حكم العقل. قاعدة التسامح في أدلة السنن لو عمل يستحق ثوابا، لكن هل هو مستحب أو لا؟ ما
انتبه. لو سئلت أنه من مكلف أنه أعمل هذا لو ما
أعمل، عمله تحصل على ثواب. لكن الثواب من أين تحصل عليه؟ بسبب الاحتياط العقلي، مو بالاستحباب الشرعي. لا، النتيجة في الثواب تختلف عن إثبات الاستحباب. هم قالوا انتبه الاستحباب في الروايات الضعيفة. السيد يقول لا، الاستحباب لا يثبت إلا على الاحتمال الأول والثاني، والصحيح في الروايات هو الثالث والرابع. يعني يثبت الثواب ولا يثبت الاستحباب. لماذا؟ لأن الثواب لا يتوقف على الاستحباب، كما قلنا لا توجد ملازمة بين الثواب والمطلوبية، بل الثواب قد يكون نابعا من حسن الاحتياط عقلا. عقلا عقل يقول إجارك شنو؟ استحباب على فعل، فالأفضل شنو؟ استحبابا أن تفعل ذلك الفعل. فإذا هو موجود تحصل ثواب، إذا هو ما موجود ما راح تحصل معصية.
هذا المقابل ما راح
يقبل، هذا ثابت بالوجدان بأن الاحتياط مستحب على كل حال. هذا قاعدة عقلية ثابتة أن الاحتياط مستحب، إن كان في الإلزاميات فهو واجب، وإن كان في المستحبات فهو مستحب. قاعدة التسامح في أدلة السنن، ذكرنا أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس بحجة، ولكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالة على المستحبات أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الإلزامية. يعني شنو؟ المستحبات والمكروهات اللي هي شو نسميها؟ نسميها السنن. السنن سيقال بأنها حجة في إثبات الاستحباب أو الكراهة، وإن كانت هي شنو؟ ضعيفة سندا طبعا، إلا إذا قطعنا بأنها باطلة. إذا قطعنا بأنها باطلة بعد ما نعمل على تبقيها ما لم يعلم ببطلان مفادها. ويستند في ذلك شنو يعني في ذلك؟ لأننا نتساهل في أدلة الاستحباب والكراهة إلى روايات فيها الصحيحة وغيرها دلت على أن من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب وإن كان النبي لم يقله، بدعوى إن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات سواء كان الخبر ضعيفا أو كان الخبر قويا. ومن أجل هذا يعبر عن ذلك بالتسامح في أدلة السنن، يعني لا نشترط لا العدالة ولا الوثاقة. والتحقيق إن هذه الروايات فيها بدوا عدة احتمالات: الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني تجعل حجية ظاهرية للاستحباب الواقعي. الثاني أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ، يعني على طبق البلوغ المولى شو يسوي؟ مو يحكم بحجية ظاهرية، وإنما ينشئ استحبابا واقعيا مماثلا لما ورد في تلك الروايات، جعل للحكم المماثل، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا له يستدعي ثبوت استحباب واقعي بهذا العنوان سواء كان استحباب أولي أو لم يكن. يعني شنو؟ يعني إذا بلغك استحباب على عمل هذا صار عنوان ثانوي، المولى شو يرتب عليه؟ يحكم باستحباب واقعي. فشنو الفرق بين الأول والثاني؟ شنو الفرق بين الأول والثاني؟ الأول يجعل حكم ظاهري وهو الحجية، الثاني شنو يجعل؟ حكم واقعي وهو الاستحباب. الثالث أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب. الرابع أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد. ما هي المصلحة؟ ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا، يعني المولى يعدك بالثواب حتى يريدك شنو؟ تتمسك بالاحتياط العقلي. والاستدلال بالروايات على ما ذكر، شنو يعني على ما ذكر؟ على قاعدة التسامح في أدلة السنة، على أن الرواية الضعيفة تثبت الاستحقاق وتثبت الكراهة. هذا مبني على احتمال، مبني على الاحتمال الأول. ليه؟ لأن الاحتمال الأول هو الذي يجعل الحجية للأخبار الضعيفة في المستحبات والمكروهات، ولكنه شنو؟ وهو غير متعين، بل ظاهر لسان الروايات ينفيه، لأن الروايات تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة الخبر للواقع. فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت المؤدى، يعني جعل الحجية وحجية البلوغ، لما كان هناك معنى للتصريح بأن نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع. تقييده بحتى لو كان مخالفا للواقع لا يناسب جعل الحجية، لأن هذا القيد تضعيف لو تقوية، هذا تضعيف، بينما جعل الحجية شنو؟ تقوية. لذلك اللسان المناسب للحجية أن يقول لا ينبغي التشكيك فيما يروي عن ناسقاتنا، بعد ما يقول وإن كانوا كاذبين، إذا يقول وإن كانوا كاذبين يخربط الحجية. كما أن الاحتمال الثاني لا موجب الاستفادة فيه أيضا. شنو هو الاحتمال الثاني؟ جعل الاستحباب الواقعي إلا دعوى الملازمة. شنو الملازمة؟ أن الثواب على عمل فرع كونه مطلوبا، يعني أكو ملازمة بين الثواب وبين المطلوبية. المطلوبية يعني شنو؟ الوجوب أو الاستحباب، فكلما كان مطلوبا له ثواب، وكلما كان له ثواب فهو مطلوب. والروايات شنو قالت؟ قالت كان له ثواب إذن هو مطلوب. احنا نقول ماكو ملازمة وهي متبوعة هاي الملازمة. ليش؟ بأنه يكفي حسن الاحتياط عقلا ملاكا للثواب. فهنا يحصل الثواب لكن ليس كونه مطلوب شرعا وإنما للاحتياط العقلي. فالمتعين هو الاحتمال الثالث ولكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع. ليش نطعمه بالاحتمال الرابع؟ لأن الاحتمال الثالث بمفرده يعطي ثوابا مطلقا، لا يفسر إعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغه بخصوصه، وإنما يعطي ثوابا مطلقا، لأن العقل إنما يحكم باستحقاق العامل للثواب المطلق لا لشخص ذلك الثواب. بينما الروايات شنو قالت؟ شخص الثواب. إذن نحتاج إلى وعد مولوي، فلا بد من الالتزام بأن هذه الخصوصية وهي شخص الثواب مردها إلى وعد مولوي. إذن قاعدة التسامح في هذه السنن غير ثابتة. الدليل الشرعي إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي تمهيد. تقدم أن كلامنا في الدليل الشرعي ينصب في ثلاث نقاط. أولا شنو؟ تحديد الدلالة. ثانيا إثبات الصدور. ثالثا حجية الدلالة. كلامنا هنا عن حجية الدلالة بعد أن أثبتنا الدلالة وإثبات الصدور. تمهيد. هذا التمهيد بسيط قد تقدم عندنا في الأبحاث السابقة، لذلك راح أشرحه لك سريع، ما أريد أتوقف فيه كثيرا. الدليل الشرعي في دلالته على الحكم على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن تكون دلالته واضحة وقطعية ولا تحتمل إلا معنى واحدا. إذا تذكرون سمينا النص. النص هو الدليل الذي لا معنى له إلا معنى واحد. دلالته على المعنى قطعية تولد القطع أو تولد الاطمئنان، وليس فيه احتمال آخر. مع غض النظر عن أساس هذه الدلالة، لأن أساس الدلالة له ثلاثة أنحاء. أولا أن يكون أساس الدلالة القطعية هو الحكم العقلي، كما في دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة. المعصوم إذا فعل فعلا نقطع بأنه شنو؟ ليس بحرام. شو نقطع بأنه ليس بحرام؟ هاي دلالة عقلية لأنه معصوم. أكو احتمال ثاني؟ ما أكو احتمال ثاني. ثانيا أو على أساس لغوي، أول عقلي والثاني لغوي، بأن يكون اللفظ لغة لا يدل إلا على معنى واحد ولا يحتمل معنى آخر، كما لو قال المولى يحرم على الصائم الارتماس، فإن كلمة يحرم هل يمكن أن يكون المقصود بها الكراهة؟ لا معنى لها إلا الحرمة، ولذلك تسمى بالنص. شنو يعني النص؟ يعني ليس لها إلا معنى واحد. زين. الثالث، الأول طبعا على أساس عقلي، الثاني على أساس لغوي، الثالث أن يكون لللفظ معنيان محتملان لكن المعنى الثاني منفي بقراء حالية أو مقالية، كما لو قال المولى أقيموا الصلاة، فإن فعل الأمر أقيموه يحتمل معنيين، يحتمل الوجوب ويحتمل استحباط. فإذا المولى قال بعد ذلك أقيموا الصلاة ولا أقصد الاستحباط، يعني نفالك الاحتمال الثاني، فتبقى الدلالة على الاحتمال الأول، تكون دلالة قطعية لو ظنية بعد تكون دلالة قطعية. فإذا النوع الأول من الدليل الشرعي هو الدليل الذي تكون دلالته قطعية أو مقاربة للقطع، يعني اطمئنانية، فيكون حجة أو ليس بحجة، يكون حجة بناء على شنو؟ بناء على حجية القطع وحجية الاطمئنان. هذا النوع الأول اللي سميناه شنو؟ أن نقرأ هذا المقدار. الدليل الشرعي قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود، وفي هذه الحالة يعتبر حجة في دلالته على إثبات ذلك الحكم. لماذا؟ لأن اليقين حجة والاطمئنان حجة، من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس كونها دلالة عقلية إنية، اللي مثال شنو؟ فعل المعصوم، من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة، فهي دلالة لفظية لو دلالة عقلية؟ دلالة عقلية. زين. أو على أساس كون الدليل لفظا لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول، يعني لا يدل إلا على معنى واحد، مثل يحرم الارتمار، فإن يحرم لا يدل إلا على معنى واحد ولا يدل على الكراهة، وهو المسمى بالنص. أو على أساس احتفاظ الدليل اللفظي بقراء حالية أو عقلية تنفي احتمال مدلول آخر، وإن كان المدلول الآخر ممكنا من وجهة نظر لغوية وعرفية عامة. شنو مثاله؟ مثال صيغة فعل الأمر، فإن صيغة فعل الأمر كما يحتمل أن تدل على الوجوب، يحتمل أن تدل على شنو؟ على الاستحباب. فإذا جاءتنا قرينة على نفي الاستحباب فتكون الدلالة على الوجوب دلالة قطعية. هذا النوع. أما الثاني هو الدليل المجمل. شنو الدليل المجمل؟ وهو الدليل الذي يحتمل معنيين متكافئين، يعني شنو متكافئين؟ نسبتهما إلى اللفظ واحدة، كما في لفظة عين، فإن لفظة عين نسبتها إلى الجارية ونسبتها إلى الباقية بدرجة واحدة، لا يوجد مرجح لمعنى على معنى آخر. هذا المجمل حجة أو ليس بحجة؟ المجمل الذي يحتمل معنيين حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة إلا بالجامع، لأنه في المجمل يتولد عندنا علم إجمالي وشك في الأطراف. يعني المولى إذا قال كلمة عين شراح يصير عندي علم إجمالي أن المولى قال كلمة عين، ولكن المقصود إما الجارية وإما الباقية، فصار عندنا علم إجمالي. فالحجية للأطراف لو للجامع نجامع. أضرب لك مثال، لو جاءتنا رواية عن الإمام، سئل الإمام ما هو الكر، الإمام شنو قال؟ قال الكر 600 رطل، 600 رطل. لكن شككنا هل هو الرطل العراقي أم هو الرطل المكي؟ يا هو الأزيد المكي، فإن المكي ضعف العراقي، فهنا شرح يصير عندنا علم إجمالي، الجامع أنه 600 رطل، لكن لا ندري هل هو العراقي أم هو المكي؟ فهل نثبت بالمجمل الرطل العراقي؟ لا. هل نثبت به الرطل المكي؟ لا، وإنما نثبت به الجامع وهو 600 رطل. فكلما تحققت 600 تحقق الجامع دون أن نعين أنه عراقي أو أنه مكي. نعم، الأطراف تكون حجة وليست حجة. الأطراف ليست حجة إلا إذا دل دليل على نفي أحد الطرفين. يعني شلون؟ جاءتنا رواية أخرى قالت الأرطال المقصودة هنا ليست هي العراقية، يعني 600 رطل عراقي ليست كرا. فيبقى احتمال، يبقى الاحتمال الأول وهو شنو؟ أنه الأرطال المكية. فإذا وجد دليل أخذنا بالاحتمال الثاني، وإذا لم يوجد دليل نقتصر بالحجية على الجامع ولا نعين أحد الطرفين. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أمور على نحو تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة لصلاحيته لإفادة غيره بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي. يعني العلاقة بينهما واحدة، وهذا هو المجمل، ويكون حجة في إثبات الجامع على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتملي أو محتملاته، لأن العلم الإجمالي كما يكون له طرفان قد يكون له 3 أطراف 4 أطراف وهكذا. هذا فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور. زين، الأطراف شنو؟ وأما كل واحد من المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور إلا في صورة واحدة، وهي شنو؟ إذا جاء دليل على نفي المحتمل الثاني، إلا مع الاستعانة بدليل خارجي على نفي المحتمل الآخر، فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعين في المحتمل البديل. يعني الكر ما ندري الرطل ما ندري عراقي أو مكي، فإذا جاءنا دليل أنه ليس بعراقي فإذا هو مكي. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة المعنى الظاهر، الدليل الدال على المعنى الظاهر. ما هو الظاهر؟ هو اللفظ الذي يحتمل معنيين لكن علاقته بأحد المعنيين شنو؟ أقوى من علاقته بالمعنى الثاني، كما في لفظة أسد. فإن كلمة أسد تحتمل الحيوان المفترس وتحتمل الرجل الشجاع، لكن دلالتها على الحيوان المفترس أقوى من دلالتها على الرجل الشجاع. فالمعنى الأول حقيقي والثاني شنو؟ مجازي. ومثال ذلك صيغة الأمر، فإن صيغة الأمر نص في الوجوب أو ظاهرة في الوجوب. ظاهرة في الوجوب يعني شنو؟ ظاهرة في الوجوب يعني يحتمل أن يكون الوجوب هو المراد، ويحتمل أن يراد الاستحباب، لكن دلالة الصيغة على الوجوب أقوى وأظهر من دلالته على الاستحباب. ولذلك سيكون الدليل الظاهر حجة فيها معنى، فيها معنى في المعنى الأقوى في المعنى الظاهر، إلا إذا ثبت بالقرينة أن المراد هو المعنى الثاني فيعمل بالمعنى الثاني على طبق القرينة. فإذا نعمل بالظهور على مستوى الدلالة التصورية، وكذلك نعمل بالظهور على مستوى الدلالة التصديقية. نقول المراد للمولى هو المعنى الظاهر وليس للمعنى الضعيف. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما بنحو ينسبق إلى الذهن تطورا على مستوى مجدول التطور. ينسبق يعني شو يصير عندنا؟ تبادر لأن المعنى الحقيقي هو الذي يتبادر، وتصديقا أيضا ينسبق إلى الذهن على مستوى المدلول التصديقي. لماذا؟ لماذا إذا صار انسباق في التصوري يصير انسباق في التصديقي؟ لأننا قلنا بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. وإن كانت إفادة المعنى الآخر ممكنة أو مستحيلة؟
ممكن.
المعنى الآخر ممكن، وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكنة ومحتملة أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير، وهذا هو الدليل الظاهر في معنى. وفي مثل ذلك يحمل على المعنى الظاهر. ليش يحمل على المعنى الظاهر؟ لأن الظهور حجة، لأن الظهور حجة في تعيين مراد المتكلم. زين، هذه الحجية للظهور من باب حجية القطع عقلية لو حجية تعبدية؟ حجية تعبدية. ليش؟ لأنها قطعية لو ظنية؟ ظنية. لأن الظهور حجة في تعيين مراد المتكلم، وهذه الحجية لا تقوم على أساس اعتبار العلم، لأن الظهور لا يوجب العلم دائما إلا مع قرائن وتواتر، وإلا الظهور ظني بل على أساس حكم الشارع بذلك. يعني الحجية راح تصير حجية تعبدية. وهذه الحجية لها تطبيقات عديدة إذا تذكرون أصالة العموم وأصالة الحقيقة، الأصالات التي قدمت سابقا، ويعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور، وعلى وزان ذلك يقال أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة وأصالة الجد وغير ذلك من مصاديق لكبرى حجية الظهور قد مرت سابقا وتكلمنا عنها تفصيلا فلا نعيدها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومو قطع فظاهر حال المتكلم حجة عقلية لو تعبدي هي شرعية. العرف حجة وليس بحجة. العرف حجة وليس بحجة.